وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد، هو في وعيه وفي وضع الكبير أن يتكلم به، فهذا معذور طبعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته. أما السكران فهذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر، فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب الكؤوس منها، حتى يصبح لا يعي ولا يشرب ما يفعل فيصلب وإلى آخره. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله، أكثر قياس على وجه الأرض. هو مذهب وجه لا قياس في الإسلام، وهذا طبعا من سلوكه. ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يقول القياس كله باطل، وهذا منه علم الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يقف قياس لبعض الفقهاء الذين توسعون في القياس توسعا غير مشروع، يقدم المقدم يقول هذا القياس كله باطل وهذا من عين الباطل، وهو أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور عن المعذور. يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم والناسي بنص الحديث مأمور أن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها. يقول قياسا للمتعمد بترك الصلاة على الناس لها والنائم، هذا قياس مثل كل ابن حزم، أفضل قياس على الأرض مثل الرخيص يقاتل العامل عن خاطر الخطأ. مين يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة، مسألة قضاء الصلاة التي عمت، تجد كثير من الناس حتى كبار السن، ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود السريعة، وفي المقابل الحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض القرون يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون، فنحس ان هذول يصلوا مما عليهم. من اين جاءت هذه الفتوى؟ من هذا القياس؟ قياس النقيض على النقيض، كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان فارغ الصلاه مثل بسيارته بشبابه بغروره، بعدين صار عنده 40 50 سنين سال ربه الآن بعض يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدة متعمدة. نسأل الفقهاء كل جميلكم قال عن الإسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لا إلى ذلك. يقول الجسد النائم الناس أمر بقضاء الصلاة، فالمتعمد لا ولا لا، هو العصر هو الصلاة تماما. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو أن إنسان حلف غير ثابت يمينه، أي لم يكن يمينه من اليمين غموض، وإنما حلف يمين رأى هكذا بعد سهيل له أنه مخطئ يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا له كفارة. فاليمين الغموض يقول لك والله العظيم ان داري انت لما جيت عندي من البيت كان ما كنت موجود، وهو فجر كان موجود وبيأكد اليمين وبيقول والله العظيم هذا له كفاره. وجد من يقول نعم له كفاره، هي سجني قياسا على من حلف على يمينه ثم راى غيره خيرا منه فليأتي اليمين وخيره. وفي كل هذا هذا حلف صادقا، جائز الإنسان لأنه أخطأ معه قال والله ما عندي العندك ثم تاء إلى نفسه وقال هذه المخاطعة ما لا مبرر الثاني ذلك فراح لعنده وكفر عن يمينه كيف أمر الكافر الحكيم أما واحد يجلد أسكرة ويحلف بالله الثاني ذلك هذا ما له كفارة لذلك مبدأ الكفارات الإسلام قائم من جبر نقص يحصل الإنسان وهو مغلول على أمره نرجع إلى قياس من السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض قال الغضبان معذور السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا ذاك السكران تعاطى الأسباب هل يتأدي إلى مخالفة الشريعة لأنه هو غريب في مخالفة الشريعة وما بني على فاسد فهو فاسد أما هذا الغضبان الرسول يقول لا يقتل قاضي من اثنين وغضبان فوزي بما اثاره واغضبه لم يسعه الى ذلك اطلاقا لذلك نحن نرى ما جاء في السؤال الثاني ان بعض العلماء افتوا بان هذا خطا اي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح اقول هذا الكلام هو الصحيح قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه خرج عن طوره بدون قصد منه أما ذاك أفراد خرج عن طوره بقصد منه دخلت منه
إذا كان الفكر الماضي هو غضبان
هو ايش؟
هو غضبان
غضبان السكران هذا السؤال الحديث بينك وبين نفسك هذا السؤال انت لو جواب نعم دخلت الصلاة بنية ركعتين سنة الوضوء فأتم بي إنسان فجرت القراءة وأتممت الصلاة فصعد قبل المغرب مع أني كنت صليته فما حكم ذلك؟ يعني قرأت على النية جديدة هو النية التي بنى عليها الصلاة طبعا هذا لا يوجد ثانيا أن اختلفت النية في أثناء الصلاة واختلاف النية يفصل الصلاة من أصلها وليس لنا عندنا إلا هذا
مؤتم صلاة الصحيحة وهو
قال بالنسبة لموضوع حمل الميت الذي تقدم في السيارة قيل إن هذا من النعم بسبب أنه لم تكن المسافة بين باب الميت والمقبرة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة أما اليوم فمع هذا البعد الشاسع فأليس فيها نعمة ويكون المنع من باب التضييق
السؤال في الواقع هو في غفلة إن لم يكن تغافل عن أصل الموضوع الذي نحن تكلمنا فيه نحن نقول تشريع الجنائي على السيارات على الطريق الأوروبي هذا لا يجوز في الإسلام بحيث أن لو كانت مقبرة قريبة فلا بد من تشريع الجنائي على السيارة أما لما نكون مقبرة بعيدة فنحن قلنا أن هذا عذر شرعي لأن عندنا نصوص أنه حملوا الميت على الدابة يعني مسافة طويلة هذا لا يمكن الإسلام تفقه في الإسلام لأن الإسلام في الواقع برد أفراد المسلمين على الأفق الواسع فهذا السائل حينما يسأل هذا السؤال أو حينما لقن هذا السؤال يجب أن يستحضر الحقيقة الواقع هل نحن الآن نشجع الجنائي من باب انه المسافه بعيده ويشق على المسيرين يحمل الجنازه لبعد المسافه هل لان هذه عاده من العادات الاوروبيه التي تسببت الينا ونحن تثبتنا بها وابتلينا بتقليده فيها ان كان الجواب هو الاول فهذا مكابره ان نحن عم نسيع الجنازه اليوم من اجل المقبره بعيده لان الواقع انه لا فرق بين مقبرة بعيدة أو قريبة من خصوص اتخاذ هذه العادة. ثانيا
إذا كان العذر هذا هو أنه نعمة ربنا عز وجل أنعم بها علينا لشان يخفف على هالمشاق مشاق البعيد، فما هي النعمة الأخرى التي نذكر فيها السيارة للأكاليل والزهور ونضيع الأموال وراءها؟ لعل هذا أيضا نعمة لأنه في جمال وفي رونق وفي العالم. هذا كله نحن نأخذه مجموعة، هذا تقليد للكفار وتحقيق من هؤلاء المقلدين للإنذار الذي أنذرنا الرسول عليه السلام شفقة بنا وتحذيرا لنا عنها حين قال: لقد تبعون ثمن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر الرب إلا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ يعني من الناس في ذلك الزمن الذين يمكن أن يقلدوا من غيرهم؟ أو اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب وسواهم أميون، ليس عندهم علم وليس عندهم ثقافة وليس عندهم ما يسمون اليوم بالحضارة. ودائما الشعب الضعيف فلسفة الاجتماع، الشعب الضعيف يقلد الشعب القوي، فالشعوب القوية يومئذ اليهود والنصارى فيما أنزل الله عليهم من هذه الكتب المقدسة على ما بدلوا فيها وغيروها. وهذا المسواق نجده في كل يوم من كل مظاهر حياتنا. أنا تكلمت في الدرس الماضي عن ملابسنا وأزيائنا كلها مسلمة، فمعنى من يعمل نعم الله عز وجل هذه مغالطة أو غفلة، هذا أقل ما يقال. خلاصة القول، نحن نقول حمل الجنازة من أجل الضرورة، ما في عندنا مانع، ضرورة تبيح ما هو أكثر من ذلك ترى، لكن نحن نتكلم عن المبادئ العامة الأساسية، إنه كيف تنتهي الجنازة حملا على الأكثر. لماذا هكذا السنة؟ فإما خير تعزلونه إليه أو شر تضعونه على قلبكم. حمل الجنازة يا جماعة على الأكثر يعني معناها حمل الموت اللي نحن غافلين عنه. أما وضع النعش في السيارة حيث لا ليس لا يحمله أحد، حيث لا يراه أحد، وبالك على إبادة تغسل السيارة التي فيها النعش بالورود بحيث أنه كان هناك عجز أو عروس. هذا كله برد الهدف الذي يرمي إليه السارع بمثل هذه الآداب الإسلامية الخاصة التي سمعتموها، وإذا مات فاتبعه. قال إيه؟ أنت تذكر الموت، وين الموت اليوم ما دام حصرناه في السيارة وغلقناه بالزهور؟ هل بالبعد الناس عن تسليم الموت؟ ثم ماذا للمسيارين بعد ذلك؟ لا يمشون مع السيارة مشيا، وإنما يمشون أيضا ركوبا بباقي المسافر. صعب حمل السيارة، سهل حمل الجنازة لمسافة بعيدة، لكن من يصيب الإنسان مسافة ربع ساعة أو نص ساعة لو كان في لهو أو في لعب ما بيصير في باله أبدا التعليل هذا الماعي، إن هذا معنى من الله تبارك وتعالى. خلاصة القول، يجب أن نفرق بين الأوضاع العامة، ففي الأوضاع العامة الجنازة يجب أن تصلي على السنة رحمة الشارع، يتبادل الناس ويتعاونوا على حملها، يشارك كل منهم بأن يحمل الموت على أكتافهم اللي هو غافل عنه طيلة حياته. هذه في المبدأ العام. أما والله مسافة بعيدة، مات في البرية مثلا وبدل يستنوه في مقبرة القرية أو البلدة، ما في مانع تحمل، لكن ضروري إنه نجيب حتى في البرية السيارة الخاصة بحمل الجنازة والمغلف في بلاد الزهور. هذا كله تضليل وتصريف للناس عن الحقائق الشرعية، هل يعني يصرفوا فيها عمليا فدلسا أيضا كما نقول أن يصرفوا عنها فكريا تجين لهم هذه الأعمال بإمكان التعليلات، والواقع أن هذه التعليلات غير واردة في أكثر الدول. أصبح اليوم موضة العصر الحاضر تسير الجنازة على هذه الصورة المخالفة للسنة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كتابه والسنة. ما لكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، في باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعديل الدفن. الحديث الأول وهو صحيح كما يدلكم على ذلك تقريب المؤلف إياه، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، فخير تقدمونه إليها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في هذا الحديث الصحيح بيان أدب بل واجب من واجبات تشييع جنازة المسلم، فلا وهو وجوب الإسراع بتجهيزها وإيقاظها إلى قبرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين العلة الشرعية التي توجب هذا الحكم الشرعي، ألا وهو الإسراع بتجهيز الميت ودفنه. فهو يقول: إن الميت إما أن يكون صالحا فالتعديل به وبدفنه في قبره هو خير تعدلون به إليه، والعكس بالعكس، الإبقاء بدفنه فإنما هو تأخير لذات الخير عنه. ما هو الخير الذي يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالنسبة للرجل الصالح الذي يفترض أن تكون الجنازة من نوازي؟ ما هو هذا الخير الذي نقدمه ونعجل به إليه؟ هو مما جاء في بعض الأحاديث التي لم يصح إسنادها ولكن صح مضمونها، مثل: القبر روضة من رياض الجنة أو حفة من حفر النار. هذا المعنى ورد في عديد من الأحاديث الصحيحة، كما كنت جمعت شيئا منها في كتاب المطبوع والمعروف أحكام الجنائز وبدائها. هناك أحاديث تدل على أن الميت إذا وضع في قبره، إذا كان مؤمنا وسئل من قبل الملكين الكريمين منكر ونكير السؤال المعروف: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذا كان رجلا مؤمنا صالحا أجاب الجواب الذي كان قد انطبع في قلبه يوم كان متمتعا بعقله الذي هو مناط التكليف الشارع له، فاستجاب لدعوة الله والرسول وآمن بكل ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيكون جوابه كما يقال اليوم أوتوماتيكيا طبيعيا، لأنه متشبع بهذه العقيدة إلى آخر رمق من حياته،
فسيكون جوابه عن السؤال الأول رضي الله، وعن الثاني محمد رسول الله، وعن الثالث دين الإسلام. فحينئذ يقال له من نومة العروس، فيفتح له من قبره طاقة يرى منها ويقل منها على منزله ومكانه في الجنة، فيأتي من روحها وريحها، فلا يزال ينعم بذلك إلى أن تقوم الساعة. وإن كان الرجل منافقا أو كافرا فهو لا يستطيع أن يجيب ذلك، لأن تأخذ الشيء كما يقال لا يعطيه. فهو كان في الدنيا حينما كلف بأن يؤمن بالله ورسوله كان كافرا، أو كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فحينما يسأل من ربك، من نبيك، من ما إسلام ما دينك، لا يعلم. فيقول فيقال له حينما يجيب بجواب لا أدري، لا دريت ولا سلايت، ويضرب بتلك البطاقة، فتتداخل أضلاع بدنه بعضها في بعض من شدتها وثقلها، وهكذا يفتح له نافذة يقل منها إلى مكانه في النار، فيأتيه من دخانها ولهيبها، فلا يزال يعذب بذلك إلى أن تقوم الساعة. أيضا إن كانت صالحة فخير تعجلونه إليها هو هذا الخير، يعني هذا النعيم الذي هو خير من نعيم الدنيا مهما كان هذا النعيم في الدنيا، ولكنه دون نعيم الآخرة، هو نموذج ومثال مصغر لهذا النعيم الذي يلقاه المسلم في قبره إلى أن تقوم الساعة. أيضا الجنازة إذا كانت صالحة فيجب علينا أن نعجل بها وأن نودعها في قبرها لكي تتمتع بهذا النعيم إلى أن تقوم الساعة. والعكس بالعكس، إذا كانت الجنازة هذه غير صالحة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام فشر تضعون على رقابكم، يعني نتخلص منه ونستطيع شره. هذه المعاني وهذه التفاصيل بين أن تكون الجنازة صالحة وبين أن تكون صالحة، وما يترتب من الحكم أو من العاقبة بسبب اختلاف الصلاة والصلاة في الجنائز، هذا أمر لا يدريه أحد في هذه الدنيا إلا المسلم المؤمن بالله ورسوله، ذلك لأن هذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل ولا للعلم التجربي أن يطولها وأن يتعرف على حقائقها، وإنما هو من علم الإيمان بالغيب، وذلك هو شأن المسلم. لذلك فالمسلم ينبعث في حياته وفي كل تصرفاته على أساس العقيدة التي يؤمن بها، والعكس بالعكس تماما. فالمسلم حينما يتذكر هذه الحقيقة العلمية الشرعية، وهي أن الجنازة إما صالحة فيجب على حامليها أن يعجلوا بدفنها لكي يحسنوا إليها، فإذا تباطؤوا بتجهيزها ودفنها فقد أساءوا إليها. فالشرع الحكيم يؤدب المسلم على الإحسان إلى أخيه المسلم حيا وميتا. هذه المعاني لا يعرفها الآخرون الذين حرموا بركة الإيمان بالإسلام، من هذا يتفرع أحكام شرعية لا يلتزمها الكفار قولا واحدا، ثم الذين تشبه بهم إما مع معرفتهم لهذه الأحكام الإسلامية أو لجهلهم بها. يتفرع من ذلك أن الميت يجب التعذيب جسمه بطريقة استعجال النهائي الذي لا ينبغي أن يقترن معه شيء من التباطؤ إلا ما لا بد منه. أما تقصد الإبطاء في تجهيز الميت هذا شر يقدمونه إلى الرجل الصالح، وهذا أمر غير جائز في الإسلام. وإذا كان ذلك من واجبات المسلمين في دفن موتاهم فإنه نعرف الخطأ الذي فهمنا ووصلنا إليه في هذا العصر، بحيث أنه في كثير من الأحيان يتعمد أهل الميت التباطؤ في دفنه لا لشيء إلا للشهرة وتبليغ أكبر كمية ممكنة من الناس لكي تظهر الجنازة لها قبها ولها عظمة. هذا تفسير أهل الدنيا. أما المسلم فهو لا يهمه إذا كان من يشيعه أو يصلي عليه كثير عددهم أو قليل. من هنا نجد الفارق الفاصل الواضح البين بين سلفنا وخلفنا. السلف الصالح كان إذا مات ميتهم عجلوا بدفنه ولا يتحمل ذلك أكثر من شعر كبير، وكانوا يوصون بذلك في وصاياهم في صحتهم وفي مرض موتهم، فليوصون بالتعجيل بدفنهم لعلمهم هذه الحقائق التي نحن الآن في صدر بيان شيء منها فيما يتعلق بدفن الميت والتعجيل بدفن الميت. فقد جاء عن كثير من الصحابة منهم حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض موته قال: إذا أنا مت فعجلوا بي دفني ولا تؤذنوا بي أحدا، لا تؤذنوا لا تخبروا بي أي بوفاة أحدا. اللي موجود من الأهل يقوم الواجب بهم من غسله من تكفينه من دفنه. هكذا كان وهكذا ينبغي أن نكون نحن. ونحن اليوم لا نستطيع مع الأسف الشديد أن نكون مثلهم لظروف اجتماعية وظروف تتعلق بالحكم غير الإسلام وأشياء وأشياء كثيرة وكثيرة جدا، ولكن هذا لا يبرر للمسلم أن لا يجتهد حسب قدرته وطاقته في تحقيق هذا الأمر النبوي وهو التعجيل بتجهيز الميت، لأن الله عز وجل من عدله في عباده أنه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن مثلا اليوم تطبق علينا نظم في بعض البلاد خاصة العواصم ما لا يطبق في بعض القرى لا سيما البعيدة النائية، فلا بد مثلا من استخراج التقرير الطبي كما يقولون، ولا بد من استخراج مكتب دفن الموتى، وهذا المكتب ليس مستعدا لتقبل المراجعات
إلا في حدود النظام الموضوع الأحياء وليس للأموات. فلم تتخذ هناك استعدادات إطلاقا لمثل هذه الوفيات. ولذلك وقريبا وقع لبعض معارفنا أن ماتت والدته بين العصرين ظهر العصر، فلم يتمكن من دفن المتوفى إلا بعد ظهر اليوم الثاني. هذا أمر طبيعي بالنسبة لهذا النظام أو هذا الروتين كما يقولون. وقريبا كنت في زيارة المسجد في الأردن، فزرت بعض القرى فرأيت مقبرة هناك، مقبرة متواضعة، وجرى الحديث إلى طريقة الدفن. قال الدفن هنا لا يحتاج إلى شيء إطلاقا، لا إلى أجل ولا إلى أي شيء، حفر القبر ودفن وانتهى الأمر. قلت هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وهذا الكلام الصالح. ولكن لما اتصلنا بأوروبا ونظمها الكافرة وتبنيناها على عجبها ومجربها، فأصابنا ما أصابهم ولا بد، لأن الله عز وجل كما قال سنة الله ولن تجد في سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. الذي يتخذ الأسباب المشروعة ففي ذلك اليسر والخير والبركة، والعكس بالعكس تماما. من هنا جاءت الآية التي ذكرناها في أكثر المناسبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا من الضنك حينما نتمسك بالأحكام التي لم يأتي بها الإسلام، فنصاب بشيء من الضيق والحرج، وربما الضيق المالي أيضا. هذا كما تحدثنا في مناسبة سابقة أن الميت اليوم ناكل هم دفنه، لأنه كما نشتري للحي دارا نشتري لهذا الميت أيضا دارا تتناسب مع فقده لحياته. على كل حال لابد من دفع حينما فيه قد يعجز لنا بعض المصابين بمجوسهم جزاء وفاقا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول بسبب هذه الأوضاع فقد تتحمل الجنازة من الوقت الكثير والكثير، ولكن لا يصح أن نتخذ الأسباب المفروض علينا بسبب الحياة الاجتماعية كما ذكرنا، لا يصح أن نقيس عليها أسبابا نحن نبتدئ في إيجادها ولا يصح نرغم عليها إرغاما. ضربت لكم مثلا آنفا وهو الظهور للجنازة على أنها جنازة محترمة وأنها لها صيت ولها كلمة في المجتمع، ولذلك هم يتأخرون بدفن الميت. حتى بعض الإسلاميين وقعوا في هذه المشكلة، يعني قديما وحديثا في هذا الزمن تتأخر الجنازة اليوم اليومين. لماذا؟ سيأتي من أطراف البلاد القريبة والبعيدة من يشيعها، وهذا في الواقع من مشاكل التحزب لغير الإسلام. لأنه حينما يموت رجل حجي فلا بد من أن يخرج معه جميع من ينتمي إلى حجيه. وليس كما تعلمون جميعا في الإسلام شيء من هذه التظاهرات، بل شيء من هذا الرياء وهذا من المصائب. أننا لا نكتفي بأن نعيش في حياتنا الدنيوية ونحن نرائي حتى نرائي أيضا على حساب الميت. لهذا يجب أن نأخذ من هذا الحديث عبرة من العبر، وهو أننا إذا أصبنا بميت لنا فيجب أن نضع في أذهاننا التعجيل بدفنه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث الثاني وهو حديث صحيح وهو يبين الطريقة الإسلامية التي ينبغي أن يسار وينطلق بالجنازة. فيقول المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صحابي معروف، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. رواه أبو داود والنسائي، وهو كما قلنا حديث صحيح. أولا، في هذا الحديث أن السنة الشيء الميت على الأكتاف وعلى الأقدام. وثانيا أنه لا يجوز التباطؤ بها، وهذا من الصور التي شرعها الشارع الحكيم في تحقيق الأمر السابق أسره الجنازة. حتى في السير ليس من السنة السير بها خطوة خطوة وإيدا بطيئا، وإنما رملا. ومع الأسف الشديد هذه السنة أميتت قبل السيارات، قبل بدء تسكير الميت على السيارة. ذلك سببه هو غفلة الناس وجهلهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب يعود إلى أمرين اثنين، يعني الجهل بالسنة التي منها السير للجنازة رمدا لا مبطئين ولا مسرعين. ما هو سبب هذا الجهل؟ أولا، إهمال جماهير المسلمين المتفقهين دراسة السنة، فقنعوا وابتعدوا عنها بدراسة كتب الفقه. نحن حينما نلفت النظر إلى هذه الحقيقة المرة التي هي إعراض المسلمين عن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعني كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا وخلافا لما يشير عنا بعض الناس، لا نعني أنه لا ينبغي قراءة كتب الفقه وكتب العلماء والفقهاء، لكننا نعني شيئا هو الذي ينبغي أن يهتم المسلمون به أكثر وأكثر من دراسة الفقه التقليدي. نعني أننا حينما ندرس أو ندرس الفقه ينبغي أن نتخذ ذلك وسيلة وليس غاية، وسيلة لنتعرف منها الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ولا يجوز لنا بوجه من الوجوه أن نجعل دراسة الكتب الفقهية غاية، ليس وراء ذلك دراسة. الذين يفعلون هكذا يدرسون الفقه ولا يدرسون الكتاب والسنة، هذا الذي نحن ننكره وننقم عليه أشد نقمة، لأنه يسبق في أمثال هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: ولو في غير هذه المناسبة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هل هناك مسلم مهما كان عريقا في الجهل يستطيع أن يقول إن كتب العلماء والفقهاء خير وأفضل وأنفع وأفقه من كلام الرسول عليه السلام وحديثه؟ ما أظن مسلما يرى هذا في منامه، فما بالنا أعرضنا عن الذي هو خير إلى ما هو دونه في الخير. هذا الذي نريده، وهذا السبب وهو الانصراف عن دراسة السنة يعطينا هذه النتائج السيئة، وهو الإهمال لتطبيق السنن في كثير من شؤوننا الحياتية. السبب الثاني هو أننا نعلم أن بعضهم يدرسون السنة، ولكن مع الأسف إنهم يصرحون فيقولون نحن لا ندرسها تفقها وإنما للبركة. وهذا الكلام إذا لم يسمعه بعضكم فلابد أنه لمس أثره في حياته، ذلك لأنه لا يوجد فيهم من يقول في حكم ما قال الله قال رسول الله إلا إذا كان هذا الحكم موافقا لمذهبه، أما أن يستدل بآية أو بحديث قال به إمام من أئمة المسلمين لكن هو لم يتخذ هذا الإمام إماما له، هذا مما لا وجود له في هذا الزمن. إذا طلب الجهل السنة يعود إلى أمرين، الأمر الأول عدم دراستها، والأمر الثاني أنه إن وجد من يدرسها فتلك دراسة كما يصرحون بالبركة وليس للتفقه في الدين، أي إنهم قد حرموا أنفسهم خيرا كبيرا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث المغيرة بن شعبة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمويه، ما العلم نفقة الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذر من التعطيل والتشبيه. إذن نتيجة أخرى طبيعية من سنن الله عز وجل الكونية أن يفقد الناس العمل بالسنة لعدم دراستهم إياها مطلقا أو لدراسة بعضهم إياها تبركا وليس تفقها، وفي هذا ذكرى. إذا أدب تشييع الجنازة يكون أولا أن تحمل على الأسفاف وأن يسير حاملوها رملا وليس خطوة وليس بسرعة بحيث تهتز الجنازة في نعشها، وإنما كما قال تعالى في غير هذه المناسبة أيضا وكان غير ذلك قواما. فالرمل لا يزيل ميت في نعشه ولا هو أيضا بطيء بحيث يؤخر الخيام عن الجنازة حينما تكون طالعة، ويبطئ بالناس عن وضع الشر على أسفافهم حينما تكون طالعة. الحديث الذي يليه هو من الأحاديث الضعيفة وليس فيه إلا تأكيد الحديث الذي قبله، فما نتجاوزه إلى فصل جديد إن كان الوقت صعب. إذا درسنا الآتي إن شاء الله في باب الترغيب في الدعاء إلى الملك وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك من الطعن في الميت وذكره بسوء. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. اكتب سؤالك او
استاذ في قبل خمسه حديث سالوك
نسمعكم إياها. الحديث الثالث
الترغيب الترغيب على الجنازة وفي التعزية،
قال المؤلف رحمه الله
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
الله له هذا تقدم في حديث كان تقدم الماضي.
حديث الرابع قال عن الحسن ابن فروق هذا حسن الإسناد صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحصل شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مجلس يصلي عليه أمة من الناس إلا تشفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال 40 رواه النسائي. تكلمنا عن الشفاعة في الحديث الأول من أحاديث أهل البيت في الدرس الماضي وأن عدد 40 هو أقل من عدد 100 وأن الله عز وجل تفضل على عباده فبينما كان قبل ذلك ربط مغفرة الله عن الميت أو للميت لأن يشفع وأن يدعو له 100 زاد في فضله فقال لو كان هؤلاء 40 فدعوا له وشفعوا فيه مخلصين له فالله عز وجل يغفر له. إلا أن هنا في هذا الحديث لفت نظر إلى شيء ينبغي التنبيه عليه بإهمال أئمة المساجد التنبيه على ذلك. فهو يقول هنا صلى بنا أبو البليه وهو ساجد ابن فحال على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم والتحصن شفاعتكم. فنبع هنا على شيء الأول وهو الذي أهمله اليوم الناس كأنهم ينظرون إلى صلاة الجنازة أنه لا قيمة لها ولذلك حينما تقال الصفوف خلف الجنازة تجدها مضطرب لأشد الاضطراب ليست مستوية على الأقل كما يطول الصفوف من صلوات الخمس مع أنهم يحبون أيضا بسجل الصفوف من صلوات الخمس ولكن يحسنونها لا سيما حينما قيدوا أنفسهم بالخير الذي يمد من الشرق إلى الغرب. وقد يظن بعض الناس أن هذا الخير من المصانع المرسلة والحقيقة أنه من البدع الضالة. وهذه من دقائق المسائل التي لا ينتبه لها إلا من عرف أضرار بدع الدين وأعزاها من قريب أو من بعيد. فأنتم الآن أمام مثل واضح الذين يصلون صلاة الخلق على الخير لا يستطيعون أن يحسنوا الصبت بدون خير. وهذا مثال لما يقيمون صلاة الجنازة تجد الصف مضطرب كدر الصلاة مع هذا تجد الإمام الذي يصلي ولا يتكلم ولا يتكلم ولو على طريق بعض الأئمة في البلاد السعودية لا يحسنون إلا أن يقول استووا استووا. أما السنة فقد ماتت في كل بلاد الله عز وجل إلا في بعض الأماكن التي فيها بعض الغرباء فإننا نقرأ في السنة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكفر من الصلاة إماما للناس إلا بعد أن يقول انتهوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ويقول تارة تصوّن خطوبكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ويقول هذا تأخر لذاك تقدم مباشرة كل هذه الأمور أصبحت ميتة حتى في المدينة المنورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث هذا النور إلى أصحابه وأولئك بدور المحامين ومن بعدهم حتى وصل إلينا وعم من رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم بوجهه. فلذلك يسر الإنسان قصير النظر والبصر حينما يجد الخيط ممدودا في المسجد فالناس مربوطين بالخيط ولذلك ما بيقدروا يتحركوا قد ما يتأخروا، لكن إذا فلت الخيط أو فتت فلت الصف من طرف الصف هكذا ينبغي أن يكون المسلم أبدا فيسلم وارجعه من قلبه ينظر ليس هو يرتبط بشيء بسيط. قد يكون هذا الخيط أحيانا أيضا مثل بعض جدر الخدمية المساجد منحرفة عن قلب الخدمة فيصلي عامة الناس إلى هذا الجدار متجها إلى الخدمة أو منحرفا عنها. هذا كله من شأن الركود العقلي والفكري بسبب الجمود المنهج التقليدي. يجب أن نفرق في تكثير الصفوف بين صلاة الخمس وبين صلاة الجنازة فإنها صلاة. ولذلك هذا الأستاذ القاضي أبو المبارك نفع الناس بينما ظن الراوي الحديث أنه كبر وإذا به يرتدي إليهم ويقول أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال منبها إلى ما كنت ذكرت لكم في الدرس الماضي من وجوب الإخلاص إجراء الميت حتى ينتفع الميت وحتى ربنا عز وجل يقبل دعاء وشفاعة الذين يصلون عليه ويدعون له. هذا الدعاء كما فصلنا القول في الدرس الماضي فهو يقول هنا ولتحصل شفاعتكم. ما يكون ذلك الكلام يخرج من أفواهكم ولما يصل هذا الكلام إلى قلوبكم ويخرج من خليط أفواهكم. هذه الفائدة في هذا الحديث والحمد لله. الحديث الذي بعده وهو الثالث حديث الحسن قال عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك يعني هذا الصحابي مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف في هذا الحديث رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. قوله أوجب أي وجبت له الجنة وهذا معنى معروف في حديث ثلاثة حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر في نال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. ثم مرت سنة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت 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 ثلاثة ثم مرت أخرى فقلت وجبت أيضا ثلاث مرات. يعني يسألون عن الفرق أو السبب لهذا القول. قال مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. من هنا جاء هذا المعنى الذي سمعته من قريب فوجبت الكلام الموجب أي وجبت له الجنة. الجنازة الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث له بعض الخاص مما ذكرناه في بعض الحديث السابقة. إنما الشاهد الآن هنا أن هؤلاء الذين قاموا في الجنازة ثم حضروا الصلاة عليها مهما كان عددهم قليلا أو كثيرا فينبغي أن يجزأوا إلى ثلاث قبور. فالجنازة التي تطبق فيها هذه السنة تستحق بفضل الله عز وجل وتشريعه الخير توجد الجنة لهذا المتوفى. في هذا الحديث تعبير لطيف، قال مالك وقال وكان مالك استقبل أهل الجنازة قد يتبادر إلى سائر المقصود الآن هنا الأطفال، لكن لا المعنى أوسع من ذلك، يعني القائمون بتشكيع الجنازة سواء كانوا أقارب أو أضعف فهذول من أهل الجنازة. فمالك ابن هبيرة هذا رضي الله عنه كان يجزئهم ثلاث صفوف وكان يسويهم تماما كما يسوي الصفوف في صلاة الفجر الظهر. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الحديث الثاني وهو الرقم الأخير عندي وكذلك الحديث السابع في بعض الصفحات فكلاهما ضعيف. بقي الحديث الأخير وهو قوله وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من سبب الكرامة يوم القيامة. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحظ على التعزي، ولا يصح أي شيء آخر في هذا الباب من قول عليه السلام. لكن هناك حديث آخر فيه تعزي من الرسول عليه السلام في رجل من الصحابة ما تبني له، فأذكر ذلك لكم إن شاء الله إلا ما أنسى كما نسيت هذه الأحاديث هذه الليلة، فأذكر لكم ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي. ونتعرض أيضا لبعض الأحكام في التعزية وما ذكر فيها من البدع والمخالفة للسنة. وبهذا القدر والحمد لله رب العالمين. الآن نسمع بعض الأسئلة التي اجتمعت لدينا من الدرس الماضي ونريد مختار ما يكفي الوقت نحو عدد دقائق حتى يؤدى من ليس. نعم.
نعم يا حديث جاء ما صحة هذا الحديث تسلم على النصارى ولا تسلم على النصارى أمتي؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم فارسو الصلاة. هذا حديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب لا أصله، والأحاديث التي أحض المسلم تأمره على المحافظة على الصلاة تبين مراتب المهم للصلاة والمتكاسي فيها كثيرة وكثيرة جدا. سبق قسم طيب منها في كتابنا هذا كمثل قوله عليه السلام بين الكفر وبين الرجل ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الحديث الصحيح يغنينا عن مثل هذا الحديث الموضوع.
قد يصح أن كل ألف من الناس يدخل واحد من الجنة والباقي يتركون للنار، وهل صدق هذا في حديث؟
هذا جاء معناه في حديث طويل في صحيحين أو في أحدهما. المعنى هذا صحيح وثابت. ولما تعظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم حطب جهنم، فأحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعده أجفى ولد، وبذلك فيكون الخطة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج، وهم يكونون في آخر الزمان. ولما يخرج بعض إضافة لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا. وذلك خلاف أول فرض شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ونحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح مسلم.
توفيق بين أحاديث وردت في مصطفى الصائم مسلم أورد بعضها أن لله تعالى ملائكة سيارين يستغل من ذلك الذكر، وحديث خرج على حد معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قال: جلسنا نسأل الله عز وجل، إلى آخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله في الصفات، في ظن السائل أن في تعارض في التوفيق.
ليس هناك تعارض مطلقا، وأنا أقرر لكم هذا بمثل. ما أظن أن أحدا عنده شيء من الفقه ولو فقه تقليدي يقر هذا الاجتماع على الفقه متوهما أن الحديثين يعني مقارنة بما في السؤال يشمل هذه الصورة. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. من ذلك أنهم يذكرون الله بقول واحد ومختصرين على لفظ الجلالة فقط، ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم يبني بعض فيقيم الحلقة فيبدأون بالذكر زعموا يقولون الله 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 في كلمة تأمين، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات. وكلما تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا، هذا من فقد الاستماع على ذكر الله. فهل السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي بمثل هذه الاحاديث التي اشار اليها؟ اعتقد انه لا احد، على الاقل في هذا المنزل على الاقل السائل لا اظن يقول ان هذا النوع من الذكر يشمله ذات الحديث. أريد أن أسأل لماذا، ربما يقول بعض المسؤولين لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب هكذا، أنا أريد أن يكون جواب لأن هذا شيء غير منقول، لأن ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون معقول، لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن قد صح كما تعلمون في المدائن الأولى. معقول حجر الأوصاف يقبل الكتاب الحشري عصايب وإذا به يطلع ضد 12 عين من الماء مثل ماء الفيديو، معقول مو معقول، لكن إنه لحق مثلما أنكم تنطقون الوقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينفتح أمام الطريق كأنه معبد من بلدي وبمر بيه موسى عليه السلام الإسرائيلي وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون فيمشي وراءه، فإذا خرج آخر بلدي من بني إسرائيل الساهل رجع بعض سمكة. معقول؟ معقول. لكنه معقول. ليش؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها، لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها، لكن نفكر فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر في هذا الدين. قبل ما نشوف الراديو المسجلات هاي إلى آخره، وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثوني عاد يحدثون عنهم لأنه إذا سمعوا الراديو هم أولاد الشيطان. بين ما هي آلة قراءة تبعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقولة، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. فذلك تماماً بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله، هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس. مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنه ولو لم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين يزرعوا القمر الآخرين. لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من ناحية العلمية. كذلك الأمور العلمية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن بكل ما جاء من رسول الله. المثال الثالث الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون جواب هذا مو لأنه ما نقبل وما ندخل في الأحاديث الحافظة على اجتماع الذكر لأنه غير معقول، لا، لأنه غير منقول، وبالتالي ما دامه منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الجامعة بعد ما حس أننا يجب أن نرجع للنقل في الأمور الشرعية قبل العقل بخلاف الأمور الدنيوية، فهنا لا يتدخل فيها كما قال صراحة أنتم أعلى الأمور دنياكم. هو أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية فرضا كان في الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع بالذكر دون السابقة، ثم يصبح الأمر بقى بين أهل ورجل، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا مو موجودة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى يتردد يتردد هل منقولة ولا لا. فإذا نتحكم في الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا في المسجد ظهر الخطبية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لحاله. هل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة في الغازلة؟ الجواب لا. ألا أن الإنسان زين له أن يأخي يد الله على الجماعة ليس نحن نصلي يد الغازلة قد يصلي الجماعة لما تقام الصلاة الخليلة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه معقول، لأنه موقول، بالتالي يصير غير معقول. ليش يصير غير معقول؟ لأن العقل المسلم يحكم بأن هذا الاجتماع الذي نقع بأنه لم ينقال لو كان خيرا لسبقونا إليه. كيف العقل يحكم خطا؟ إذا هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريق عقل وعقل، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثاني عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذا نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما
التحليل والتكليل والتحليل رحمك الله لم ينقل عن السلف الصالح اطلاقا الاجتماع على كتاب القران جماعه بصوت واحد او على التعليم وغيره من الاسباب بصوت واحد هذا لم ينقل لكن منقول على عكس ذلك كان احدهم يلقى اخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعه فماذا يفعلون يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول لا وإنما الأمر أحد شيء إما أن يجلسوا خائفا يرسلون آية في كتاب الله يتلوها عندهم ويفسرها هو إن كان أكثرهم وعلمهم أو تولى تفسيرها غيرهم أو جلس كل منهم يذكر الله فيما بدا له فيما يحفظ من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاجتماع على وجه الله عز وجل ثم اجتماع في اجتماعنا هذا لتفقه بيد الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجتماع على ذكر سر ابجاح وكل دين يذكر ما يحفظ وما يشعر بان نفسه تتزكى وتتحفظ في هذا النوع من الذكر لانه يكون الكل هكذا السنه في الذكر ولهذا ولا تعارض بين الحديث الذي اشار اليها السائل وبهذا القدر الكفايه والحمد لله رب العالمين. أذن يا أبو عبد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.